عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن علي وعن أبي
الجمع كل روى ما سمعوا بهذا يجتمع العشرة. هناك عد النبي صلى الله عليه وسلم هو العاشر، صاروا تسعة سوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا مرة وقال هذا مرة، لا يمنع. وفي المرة الثانية ورد اسم العاشر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400. وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية.
بارك الله فيك، جزاك الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، ما يلزم. ومع ذلك مجمل الألفاظ في ترتيبهم كانت على ترتيبهم في الخلافة، إلا ألفاظ قليلة. ما بعدهم إيش؟ ما بعد العشرة تفضيل الأصحاب هكذا الأربعة، ثم بقية العشرة كذا. أي لا، ما أظن. يعني طبعا الصحابة السلف تكلموا عن هذا، لكن ما في مرجحات. ما بعد الأربعة الخلفاء الراشدين ما في ما يعني ما يدل، اللهم إلا أن بعضهم ذكر طلحة والزبير وأبو عبيدة بأنهم أفضل من البقية، لكن ما فيها على هذا دليل قاطع إلا من خلال النصوص التي وردت من تسمية الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمية أبي عبيدة من هذه الأمة. هذا كلام مجمل لا شك أنه يدل على تزكية فردية، لكن لا يدل على الأفضلية المطلقة، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في قصة خيبر: يعني لا قيام الرايف غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فهذه المحبة لا تعني الأفضلية المطلقة، لأن البقية أيضا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله أو بكر نعم. فأحيانا تكون الأفضلية خصيصة ليست أفضلية في إطلاق. فالخلفاء الراشدين لا شك أن ترتيبهم من خلال استقراء النصوص على ترتيبهم المعروف، أما من بعدهم فالمسألة خلافية لا ليس فيها جزم، الله أعلم. يقول: ما رأيكم في القول ويقال دروس خلافة الأربعة بما فيها الفتنة وذكر تفاصيل ذلك، وخصوصا ما انتشر الدروس كدروس السويدان وغيره مع ذكر ما تنتقده عليه إن كنت سمعت شيئا من أشرطة تعرض لفتنة فلان. ذكر اسم واحد ما أدري وش وجهه تسمية ما أهل فتنة لحال فتنة لا مقاييس، نسأل الله العافية، نسأل الله يعافينا جميعا من الفتن. ليس كل حدث يسمى فتنة، لكن أحيانا بعض الأمور تزعج المسلمين تسمى فتنة تجوزا، وإلا في الفتنة نسأل الله العافية إذا جاءت ما تستأذن أحد. على أي حال أنا شرط إلى الكلام على الأشرطة، وما بعد كلام مشايخنا وعلمائنا مزيد، فقد أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما نقله الثقات وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وقد سمعته، يعني وجهوا إلى عدم استماع هذه الأشرطة وعدم نشرها بالتعليل الذي ذكره السلف، وهو أصل من أصول السلف وقاعدة من قواعدهم التي يجب احترامها، ومن مناهجهم التي هي ضمن سبيل المؤمنين الذي يجب أن يلتزمه المسلم. فالكلام فيما شجر بين الصحابة ينبغي الكف عنه، لا سماعه ولا إلقاؤه عند الآخرين، وهذا يحكم الأشرطة.
نعم
نعم سحبت، لأن هذه فائدة من الأخ يقول أنها سحبت الأشرطة، وهذا الحمد لله عمل بتوجيه المشايخ. وصلنا إلى 725 أو 35 ليس كذلك؟
34.
والرافضة يبرئون أو يبرؤون من جمهورها، ها؟ من جمهور هؤلاء يعني الصحابة. نعم. طبعا الحديث كان في الصحابة وفي حقوقهم وفي فضائلهم، ثم سيذكر الآن آراء الرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والرافضة يبرعون من جمهور هؤلاء،
يعني من أفاضل الصحابة، من الأربعة أو الثلاثة من الخلفاء الراشدين، ومن بقية العشرة، ومن أصحاب الحديبية وأهل بدر، ثم قال بل يبرعون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. نعم.
بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلا، ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، والفجر وليال عشر، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة.
طبعا هنا يشير إلى أن الرافضة نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لعشرة، وهؤلاء عند الرافضة مرتدون بل يبغضونهم، فلذلك أبغضوا لفظة عشرة، لأنها تشير إلى العشرة المشهورين بالجنة، وهذا حمق يعني من أشد أنواع الحمق المعروف في البشر، لأنه لا علاقة بين هذا وذاك، حتى لو قدر أن هناك شيئا من الأعداد يخص ما هو مبغض أو مكروه، فلا ينبغي بغض العدد بذاته وبغض إطلاقه على كل شيء. فهذه مسألة طبعا تدل على حمقهم، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا في منهاج السنة. نعم.
والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد
الرضا
بن
الرضا،
ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويتغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الآئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله. وهو
قبل أن نتجاوز ذكر الأئمة عند الرافضة، الإمام الأخير ما يدعون أنه إمام، هذا ليس له وجود، هو إمام وهمي أو شخص وهمي، لم يولد ولم يعرف له حال، وأبوه عقيم ولم يكن له ولد ولم يعرف أنه ولد، وقصة ولادته هي قصة خرافية، حتى ما يدعيه الرافضة من أنه ولد له ولد جاءوا بهذه الدعوة بقصة لا تستقيم عند العقلاء، فزعموا أنه فجأة اكتشف في ليلة واحدة أو اكتشف للناس أن إحدى جواريه حامل بولد وأنها ستضع الليلة، ولما أخبر من حوله من أهل البيت أنكروا ذلك وقالوا لنا رأى من نسائك ولا من جواريك من في بطنها ولد، لكن أحالهم على أوهام بزعمه في القصة وقال سترون، وفي آخر الليل فوجئ أنه بشر الناس وبشر بأنه ولد له ولد دون أن يكون هناك حمل ولا أن يعرف أحد من نسائه أو إحدى نسائه حامل ولا أن يكون لذلك أي شيء من التمهيد، مما يدل على أن القصة كاذبة ومخترعة ولا أصل لها. وأنا الحقيقة أعجب من المهمش الذي ترجم في رقم ثلاثة في الهامش هنا، ترجم لما يسمى بن محمد بن حسن العسكري، لم يعلق هذه على هذه القصة التعليق الكافي. نعم، ها كيف؟ بس ما يكفي لحاله، ما يكفي، كيف حاله؟ وقال هو أبو القاسم محمد بن حسن العسكري ثاني عشر الأئمة الاثني عشر الملقب عند الإمامية بالحجة والمهدي والقائم والمنتظر وصاحب الزمان، قال ابن خلكان في الوفيات، وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة ومنتظرنا ظهورا إلى آخره، شعبان، ولما توفي كان عمره 5 سنين واسمه أمه كذا كذا، والشيعة يقولون إنه دخل السرداب إلى آخره، وفي سنة 2009 انظر نور الأبصار. بعدين عندك شيء؟ هذه نسخة أخرى، لكن الحالة موجودة عندك وأنا ما عندي حالة. هذا قصدي إنه ما عندي حالة. على أي حال هذه ملاحظة، إن كان صححت في الطبعات الأخيرة طيب، إذا كان ما صححت ينبغي نبلغ عنها المحققون، لأنه لا بد من الإشارة إلى أن هذه خرافة. طبعا السائد والمشهور أنها خرافة وهذا هو الراجح، بل حتى الرافضة الآن متنازعون، ويوجد من علمائهم قديما وحديثا وإلى اليوم يوجد من كتابهم النابهين من يشير إلى أن هذه قصة خرافة، وفي الآن كتاب خرج عبارة عن مقالات للرافضي كاتب باحث مشهور أظن اسمه أحمد الكاتب، يعني أضاف الشكوك على هذه القضية وذكر بالمنهج العلمي الدقيق فأنها لا تصح أو أن فيها نظر. فالمهم أن هذه خرافة، أن يكون للعسكري ولد هذه خرافة ولا أصل لها، ولم يولد له ولد. نعم.
ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة، قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان. بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. قوله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات والطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. شارح.
طبعا العبارات فيها تجاوز، كلمة المقدسين حقيقة فيها نوع من التجاوز، لأن القداسة لا تكون إلا لله عز وجل. فوصف الذريات بأنهم مقدسين حقيقة فيها نوع تجاوز في اللفظ وتساهل لا ينبغي إطلاقه. لو قال منزهين كان أولى، أو المبرئين. نعم.
أحسن الله إليك. قوله قدس الله روحك أو قدس الله روحه،
يعني حل العبارة دي هي من باب الدعاء وليست من باب الوصف، يعني ما لا يوصف بها شخص. والأمر الثاني أنهم قصدهم أن يكون يرفع الله درجته، قدس الله روحه يعني يرفع الله عز وجل درجته في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم عند روح القدس. فربما يؤخذ من هذا التساهل في العبارة قدس الله روحه، ومع ذلك فيها نظر حقيقة. مع ذلك عند التحقيق فيها نظر، لكن قالها من أهل العلم من هو قدوة ومن هو مأمون على مثل هذه الأمور، ومع ذلك قد يكون من باب التساهل في التعبير أو عدم الفطنة إلى مغزى العبارة. وتبقى كلمة قدس الله روحه أسهل من وصف إنسان من الناس أو أحد من البشر بأنه مقدس أو من المخلوقات. وكما قلت يوجه من أجاز قدس الله روحه على أن المقصود به أن يرفع الله روحه إلى أعلى عليين أو إلى الملأ الأعلى، في من يعني هم من خلق الله عز وجل الذين عند روح القدس. نعم.
تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر عليه ليتمكن بذلك من اعتراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة.
طبعا قبل أن نتجاوز هذه المسألة، وهي مسألة إرجاع الرفض إلى النفاق، هذا أمر صحيح، لا شك أن الرفض منشأه النفاق والمنافقون، لأن الرفض في الحقيقة عبارة عن دين أو ديانات كثيرة تقمصت مذاهب الشيعة، مذاهب التشيع. هذه الديانات منها اليهودية ومنها الصابئية ومنها المجوسية وهي الأغلب، ومنها النصرانية، ولذلك وجدت سمات هذه الديانات في الرافضة، فصارت الرافضة خليط من ديانة المجوس أولا، إلا أن أغلب سمات الرافضة مجوسية في عقائدها وفي عباداتها وفي عاداتها وفي عوائدها وفي مظاهر العبادة والأعياد وفي الأعياد، كما أنها مجوسية هي أيضا من حيث النزعة الشعوبية أو نزعة العنصرية، فالرافضة مجوس قديما وحديثا، وينزعون إلى نصرة المجوس، وكانوا في كل وقت تقوم لهم دولة ينصرون تقاليد المجوس ويتمسكون بآداب المجوس، حتى في أنماط إدارة الأمور حتى في الشؤون السلطانية ينزعون إلى يعني عوائد المجوس وتقاليدهم، كما أنهم يقدسون المجوس تقديس واضح، فهم يقدسون الساسانيين، والعرق المجوسي عندهم هو العرق الأول المفضل. فإذا لا شك أن الذين بذروا أن الرفض هم المنافقون من شتى الديانات، وأغلبهم أصحاب الديانات المشهورة، أولا الصابئة المجوسية ثم أصل اليهودية ثم الصابئة ثم النصرانية، كل هذه الديانات موجودة في الرفض، وأصولها واضحة من خلال أصول الرافضة المشهورة. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الموضع هو القول بأن ابن سبأ هو الذي بذر بذور الرفض، هذا أمر يكون يعني عند التحقيق العلمي محتمل ولا سبيل إلى الجزم به، لأنه لا يلزم أن يكون من يعني إبطال الرفض وإرجاعه إلى أصوله الكفرية، لا يلزم أن يكون من خلال قصة رجل واحد عمل ما عمل. ابن سبأ الراجح أنه فعل ذلك، هذا هو الراجح، وإن لم يكن في عهد تصرفاته المشهور ابن سبأ، كان يشهر مشهور ابن السوداء، وبعضهم يلقبه بعبد الله بن واهب، لا يقصدون عبد الله بن واهب الراسبي الخارجي، إنما يقصدون عبد الله بن واهب الحميري السبعي، وله أسماء أخرى يعني نظرا لتقلبه في كل بلد، في كل بلد يظهر بشكل فلقب بألقاب. وأهم صفاته التي اشتهر بها في عهد الصحابة هو أنه كان يسمى ابن السوداء، وعلى هذا يجرنا الحديث عن ما ورد عند بعض الباحثين المتأخرين من إنكار أن يكون ابن سبأ يعني حقيقة، ودعواهم أنه أسطورة. يقول هذا مبني على تعليق الأحداث بلفظة عبد الله بن سبأ، لكن لو أرجعنا الأمور إلى ألقابه وأوصافه الأخرى لوجدنا لها أصول. صحيح أن رواة الرافضة وعلى رأسهم سيف بن عمر هم الذين أشهروا قصص عبد الله بن سبأ، وأكثرها عن طريقهم، لكن لا يعني هذا أن القصة غير صحيحة من ناحية، لأنهم يرون الصحيح وغير الصحيح، ومن ناحية أخرى أنه شهرة الاسم كانت متأخرة، لكن لا يعني عدم وجود الشخص، كان يسمى ابن السوداء ويسمى بأسماء أخرى. ولا شك أن علي بن أبي طالب طارد رجلا فعل هذه الأفاعيل وادعى هذه الدعاوى وبذر بذور الإلحاد والكفر الصريح، وادعى عند قوم أن عليا إله إلى آخره، وقام بالنشر الرفض الغالي، هذا معلوم، وأن علي بن أبي طالب طارده، وقيل أنه تمكن منه وقيل أنه لم يتمكن منه، وقيل أنه جلده وقيل أنه قتله، لكن لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا الأصل الحدث والعبرة منه، وهو أنه أي الرفض من صنع المنافقين، ولا يلزم أن يرجع إلى رجل. ولذلك لما بذرت بذور التشيع دخلها كل كائد للإسلام، ما يلزم أن يكون من خلال ابن سبع أو تتلمذ عليه، يعني من الطبيعي أنه إذا جدت أفكار تشق عصا المسلمين وتفارقهم في العقائد، هذه الأفكار يعتنقها أناس كثيرون ممن يضمرون الكيد للإسلام والمسلمين، هذا من ناحية. ناحية أخرى أيضا هذه الأفكار تتناسب مع أناس لهم ديانات معينة، يحبون أن يبثوا دياناتهم من خلال هذه الأصول الكفرية أو الأصول البدعية، كما أن الذين وضعوا هذه الأصول لا شك أنهم مهم شخص، ما ليسوا بشخص واحد، شخص واحد قد يكون بدأها، لكن لما بدأها توافرت جهود آخرين من الزنادقة والمنافقين، فكل وضع ما يناسب. ولذلك تجدون تطور الرفض من خلال العصور حتى بعد ابن سبا، جاء على حسب رغبات الشعوب وعلى حسب التأقلم مع الديانات الموجودة داخل العالم الإسلامي، فجاءوا بأصول تلك الديانات ويعني صاغوها بقوالب إسلامية من أجل أن يعتنقها طائفة ممن ادعوا الإسلام أو دخلوا في الإسلام فعلا من تلك الأمم والشعوب. وأغلب ما ركز هؤلاء الزنادقة على أحمق الشعوب وأحمق الأمم، وأكثرها كذبا وأقلها عقولا، وهم الرافضة وهم الفرس، فأدخلوا أصول الفرس كلها من خلال الرفض من أجل أن يعني يعيدوا هذا الشعب الفارسي إلى أصوله المجوسية تحت شعار الإسلام. وهذا حصل، هذا حصل ليس من ابن سبا فقط وحده، بل من صناع الرفض الذين جاءوا بعده، وإن كان قد يكون بدأها بأصول وكما قلت رسم يعني أصولها الأولى، لكن لا يعني أنه هو الفاعل الوحيد، بل من جاء بعده كانوا أشد ركاية على الأمة. فإذا ترجع أصول الرفض إلى ديانة الفرس بالدرجة الأولى ثم الديانات الأخرى، وهذا لا شك فيه. ولذلك بعض المحققين من العلماء القدامى ما يعدون الرافضة من ولا الباطنية من فرق المسلمين، يعدونها من فرق المجوس، يقول لك ومن فرق المجوس الرافضة، وهذا هو الصحيح، خاصة بعد ما كشفوا عن أصولهم الآن وخرجوا من يعني عزلتهم وبدأوا يتكلمون عبر كتبهم وأشرطتهم الآن وعبر مقالاتهم بما كانوا يتهمون به بعد، يؤكدونه. كان بعضهم يضلل بعض شباب أهل السنة ويقول أبدا هذه مبالغات منكم وإلى آخره، وأخيرا تبين أنهم في حوزاتهم الخاصة في معابدهم، معابد المجوس والمعابد التي يعملونها الآن، يقولون كل ما كان يقول به أسلافهم وزيادة أيضا من الإغراق في البدعة والضلالة وما لا يعقل، ويؤكد الأصول التي يتهمون بها أو يقول بها أسلافهم وزيادة أيضا. فإذا الأمر مستبين، وهو أن هذه الفرقة إنما هي فرقة فارسية ترجع أصولها إلى أصول المجوس والصابعة واليهود والنصارى. نعم.
وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة.
طب قصده السبائية الأولى، هذا قصد بنفوس المبطلين، يعني بعد ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسر شوكة الرفض في وقته، خمدت يعني أصول الرفض، وتوقف كثير من الرافضة عن الدعوة إليها لأنهم نكبوا من قبل من يزعمون له القداسة. ولذلك من الأشياء التي تحرج الرافضة لليوم أن أشد الناس في تاريخ الأمة حربا للرفض والرافضة هو علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك يليه أئمة آل البيت. هؤلاء الأئمة الاثنى عشر أغلبهم من أشد الناس نكاية بالرافضة وتحذيرا منهم وتبرؤا منهم. وألفاظ البراءة المسندة عن هؤلاء الأئمة من الرافضة صحيحة وثابتة وكثيرة جدا، وأنهم ابتلوا بهم أشد البلوى وكانوا يتعودون منهم ويحذرون الناس منهم، فهذا في دلالة على أن علي بن أبي طالب أخذهم بقوة، فبقيت في نفوس المبطلين خمائر يعني السبائية الأولى من هذه البدعة يعني بقيت كامنة حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ظهرت الفتن الأولى وجاءت قصة مقتل الحسين. بعد ذلك بدأوا يظهرون الرفض من خلال المآتم والبكاء على الحسين. نعم.
ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيف.
أبو بكر بن الطيب هو ابن الباقلاني المشهور من أوائل الأشاعرة، وله في الرد على الرافضة وكشف خزاياهم جهود مشكورة في وقت لم يكن الناس يعرفون حقيقة الرافضة. وإن كان الشاعر يتكلم قبله بكلام مجمل وجيد، لكنه انغمر في يعني أحداث التاريخ التي تلت فيما بعد ذلك، وحينما دخل الجهمية والمعتزلة في دين الرافضة ودخل الرافضة في دين الجهمية والمعتزلة وتلاقحت الفرق، رفع الرفض برايات أخرى وتحت شعارات أخرى، وانتصرت له دول، قامت العبيدية وقامت البويدية والصفوية والحمدانية وغيرها، فمنها من كان رافضيا خالص ومنها من كان فيه تشيع ونصر الرفض، فهذا أدى إلى يعني ظهور الرافضة بشكل واضح، لكن عقائدهم بقيت خافية. يعني ظهور الرافضة من حيث ظهور البدع ظهور المزارات يعني بدأ يظهر بشكل جيد، لكن عقائدهم الكامنة ما كانوا يصحون عنها إلا عند خواصهم، فكان من أول من كشفهم كشفا مفصلا ابن الباقلاني. نعم.
كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى.
طبعا يقصد أن الباطنية الخلص لا يحترمون حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل يخرجون الإنسان من كل يعني يخرجون الباطنية الخلص منهم من كل مقتضيات الدين، حتى من الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالباطنية إذا تدرجوا مع الشخص ثم سلم لهم الأمر تسليما مطلقا أخرجوه من كل شيء، حتى أنهم أيضا يعدون عيوب علي أو يعدون عيوبا لعلي ويخرجونه من الإيمان بكل قضايا الدين، فضلا عن الإيمان بعلي، رغم أنهم يبدأون دعوتهم بالتشيع، لأن التشيع الحقيقة مدخل عاطفي لكثير من العجم وللفرس بصفة خاصة. ولذلك نجد الباطنية الخلص والرافضة الخلص أغلبهم من الفرس لأن لم يكن كلهم، وإذا دخل معهم غيرهم فمن أصحاب المصالح والشهوات، تلاحظ هذا في سير أولئك. يعني الباطنية الخالصة هي في الفرس ولذلك مذاهب الباطنية موجودة قبل الإسلام بهذه الأصول التي ذكروها أو ذكرها العلم، ليست من صنع أناس صنعوها في تاريخ الإسلام، إنما هي امتداد للإلحاد والزندقة، وأكثر ما كان يوجد المذهب الباطني في الفرق الفارسية المجوسية. نعم.
ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الشارح قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف.
طبعا الأعذار التي يعذر بها الراسخون في العلم المجتهدون أئمة الدين الذين لهم قدرهم واعتبارهم، هذه أصناف أعذارهم. نعم.
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
طبعا هذه يعني نوع من أو جملة من المعاذير أو أصول الأعذار التي يعذر بها المخطئ المجتهد أو العالم إذا زل. العالم إذا زل، العالم قد يزل، وإذا زل فلا نتبعه على زلته، وينبغي أن يحذر الناس من زلة العالم، لكن لا نلغي قدره واعتباره وإمامته في الدين كما يفعل كثير من ضيق قليل الفقه، من ضيق العطن أصحاب العواطف الذين إذا زل العالم أو زل طالب العلم ألغوا اعتباره وجرحوه وهجموا عليه وسلخوه من الأمة. هذا أمر في حقيقة في خلل شديد، بل فيه أحيانا خروج عن سبيل المؤمنين، أي عدم اعذار العالم المجتهد إذا زل، لكن لا يتبع على زلته. ولذلك كما أشار الشارح هنا في شرحه لكلام الطحاوي في قوله علماء السلف من السابقين ومن بعد من التابعين أهل الخير والأثر وفق النظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. حقيقة هذا تكرير أصل من أصول السلف أهل السنة والجماعة يجب أن يعيه طالب العلم جيدا، وهو أن سبيل المؤمنين هو جزء من الدين، والمقصود بسبيل المؤمنين المناهج، المناهج، المناهج التي عليها أئمة الهدى، المناهج في الدين، المناهج في المصالح العظمى، المناهج فيما يتعلق ب وسائل الاجتهاد وأصول الاجتهاد، المناهج فيما يتعلق بأصول التعامل بين الناس، تعامل الناس مع بعضهم، تعامل الناس مع علمائهم، تعامل الناس مع ولاة الأمر منهم، تعامل الناس مع المصالح العظمى أو الأضرار الكبرى التي تتعرض لها الأمة. هذا كله يسمى سبيل المؤمنين. هذا السبيل أصله هو نهج العلماء من خلال استنباطهم لفقه الكتاب والسنة، ولذلك يعتبر سبيل المؤمنين هو جزء من العقيدة اللي هي نعبر عنه بمناهج السلف فمنهج أهل السنة والجماعة هو سبيل المؤمنين، ليس فقط في العلم والاعتقاد كما يظن بعض الناس، لكن أيضا في العمل والتعامل، وهذه نقطة مهمة. كثير من الذين ينتسبون لأهل السنة والجماعة وينتصرون للسلف تجدهم من المتضرعين في العلم والاعتقاد، لكنهم في العلم والنهج، في العمل والنهج، في التعامل يكسرون مناهج السلف كسرا ويصادمونها صدما، بل ربما أحيانا يعملون بما يشوهها ويعملون بضدها. وهذه مسألة مهمة بدأ يقع فيها كثير من المنتسبين للسلفية والمنتسبين لأهل السنة والجماعة. تجده في الناحية العلمية في المعرفة النظرية لعقائد السلف يعني ليس عليه مأخذ، بل ربما يكون من العالمين الراسخين في هذا الجانب، لكن في جانب التعامل هو وفي واد والسلف في واد آخر. ولذلك أقول أن العلم اللي هو الاعتقاد والعمل بمجموع ما هو سبيل المؤمنين، ولا يختلف هذا السبيل بعضه أو ينفصل بعضه عن بعض. وإشارة الشارع المؤلف هنا والشارع تدل على أن المقصود توجه العلماء، توجه علماء الأمة في أمر من الأمور، سواء كان من أمر الدين أو حتى من أمر الدنيا الذي استقر في مصالح الأمة، فإن نهجهم وما يتفقون عليه أو جملتهم، ولا يلزم كلهم، ما يتفق عليه جملتهم هو سبيل المؤمنين، ومن حاد عنه فهو متوعد بالوعيد الذي ذكره الله عز وجل في الآية. فلذلك يجب أن يحذر طالب العلم من مخالفة نهج العلماء أو الازدواجية في النظرة إلى العلماء، فتجده يأخذ ما يحل له من الأمور العلمية ويقول العلماء في الجوانب العلمية والاعتقادية على العين والرأس، لكن في العمل في تقدير مصالح الأمة في النظرة إلى الأحداث العلماء طبعا قد يصفهم بوصف بمعنى أنهم ليسوا بذاك. هذه مصادمة لمنهج السلف في اتباع سبيل المؤمنين، وربما يقع فيها كثير من الناس وهو لا يشعر، وربما أيضا يتعذر بمعاذير هي من زلات العلماء، وهذا ولذلك نبه الشارع هذه المسألة. قد يخالف سبيل المؤمنين عالم راسخ لكن لا يكون عمله حجة، إنما نلتمس له العذر ولا نتابعه. وأمثلة ذلك كثيرة من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، كثير من الراسخين في العلم يند في مسألة، يجتهد اجتهاد يخرج به عن سمت العلماء، يكون له موقف أحيانا وإن لم يكن اجتهاد موقف عملي، لأن المواقف العملية أخطر من الاجتهادات لأنها غامضة، فيكون له موقف عملي هو مخالف لسبيل المؤمنين فيجب أن لا نتبعه، لكن قد نعذره. فلذلك أشار إلى المعاذير، العلماء يعذرون إذا أخطأوا في أمر اجتهدوا فيه، لكن لا يتابعون، لا يتابعون. وهذه من سمة السلف التي تميزوا بها عن بقية أهل الأهواء، أهل الهواء إذا زلت إمامهم زلوا معه. ولذلك تجدون عبر التاريخ كثير من الأهواء بدأت بزلات بسيطة، بزلات خفيفة، لكن نظرا لأن أصحاب الأهواء يتبعون شيوخهم، فإذا زل واحد آخر بعد الزلة الأول تبعوه، إذا زل الثالث تبعوه، إذا زل الرابع بعد ذلك تبعوه. ولذلك تجد انحرافهم عبر أجيال، وتجد انحراف الفرق أو يعني تعمق الفرق في الانحراف ناتج عن تبعيتهم لأناس من شيوخهم يزيدون انحرافا فيتبعونهم. والغالب وهذا أيضا من العجب أن أكثر الذين يزلون من رؤوس الأهواء إذا رجع عن زلتهم لم يتبعهم أهل الأهواء، إذا زل زلوا معه، إذا تاب ما تابوا معه. وهذا كثير جدا، بل هو القاعدة، هل هو القاعدة لمجموعة أهل الأهواء؟ والله أعلم. أقول هذا بمناسبة كلام الإعذار، إنه العالم يعذر لكن لا يتابع كما يكون من أهل الأهواء الذين يتابعون رؤساهم الذين يفتون بغير علم فيضل ويضل. نعم.
فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الشرح. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد.
لو سمحت رحيم، يبدو أن الموضوع ده طويل وفيه بعض الأسس والقواعد التي تحتاج إلى تنبيه، فنؤجله إلى الدرس القادم. يقول قصة محمد بن الحسن العسكري تكلم عنها الكسروي الشيعي الذي رجع إلى السنة نوعا ما في كتابه الشيعة والتشيع تحقيق دكتور الجفاري والعودة. على أي حال، هذا الكتاب أو غيره قد يكون فيه حجج أو يعني من الشيعة الذين كتبوا قد يكون فيه حجج على الرافضة، لكن ومع ذلك لا يلزمنا أن نحتج على الرافضة ببعضهم بقدر ما يلزمنا أن نحقق المسألة علميا أولا، فإذا حققناها علميا وأشهرناها عند الباحثين والعلماء سنجد من الرافضة من يستفيد من هذا البحث العلمي أو التحقيق العلمي. أما وجوه التناقض بين أقوال الرافضة فلا شك أنها موجودة، وما يكتبه بعضهم من الرجوع أو التراجع عن التشيع ينبغي لا ننخدع به. فدعوى رجوع مثل هذا الرجل أو رجوع موسوي أو غيره هذه مسألة لا تعدو والله أعلم أن تكون عبث ولعب على الذقون. شيعي أنكر على شيعي آخر، لكن لا يعني أن هذا من ترك التشيع، فما نقع في السذاجة المتناهية، لكن نضرب قول بعضهم ببعض. نعم حق، هذا جيد، ومن أساليب السلف أنهم ينقضون حجة القوم ببعضها أو حجة بعضهم على بعض، هذا صحيح. يقول ينكر بعض الكتاب ثبوت شخصيات من التاريخ مثل عبد الله بن سبع وبعض الصحابة كالقعقاع. والله عليه حال، المسألة تبحث، ينبغي أن تبحث علميا. يقول هل جماعة الموجودة الآن من الفرقة 72 وهل من انتسب للسلفية الآن يعتبر على سبيل المؤمنين أم هو أقرب أم هو من التحزب والمنهي عن شرعا؟ هذا سؤال كبير حقيقة، وكثير من المشايخ يعني تكلموا في هذه الأمور بكلام جيد بين وواضح وأقعدوا لها بقواعد يعني طالب العلم يستطيع أن يعرف منها أو يستبين منها الحق. على أي حال، الجماعات الموجودة الآن يعني إن قصد بها الجماعات الحزبية ذات الشعارات والمناهج، فأغلب هذه الجماعات ترجع إلى أصول بدعية أصلا حتى وإن ادعت السنة، لأنها خرجت من منابت بدعية. هذا شيء. الشيء الآخر أننا لا نعرف من منهج السلف أن يكون هناك تحزبات أو جماعات، هذا مخالف لمنهج السلف، وبمجرد أن توجد الحزبية فالمنهج غير سلفي على طول الخط بدون ما نتكلم. بمجرد أن توجد الحزبية أو مناهج في الدين والدعوة تخالف مناهج السلف، فهذا على طول يعتبر نوع من الافتراق حتى وإن ادعى صاحبه أنه على مذهب السنة وكان نظريا وعلميا على مذهب السنة والجماعة، أو عقيدته العملية العلمية على مذهب السنة، لكن إذا تحزب وإذا رفع شعار غير السنة والجماعة وإذا أوجد مناهج في الدين والدعوة، مناهج لا أقصد مجرد أساليب ووسائل، إذا أوجد مناهج فهذا خروج عن السنة. فمن هنا نحكم على الجماعات ذات الطابع هذا بأنها خرجت عن السنة والجماعة خروج جزئي أو كلي. لكن أهم من هذا كله وهو ما ذكرته في أول حديثي وأؤكده الآن ليكون واضح، أن الجماعات التي خرجت في العالم الإسلامي جماعات أصولها بدعية أصلا، خرجت من إيه؟ من منابت أحسن ما فيها أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية، ومنابت صوفية، ومنابت قبورية، ومنابت عقلانية، ومنابت اعتزالية، ومنابت جهمية. فمسألة يعني واضحة، لكن لا يعني ذلك الحكم على الأفراد، الحكم على الجملة. أما ما أشار إليه السائل من وجود بعض يعني شعارات السلفية، فأنا أقول السلفية ليست شعار، ومن ادعى السلفية يعرض أمره على الكتاب والسنة وعلى سبيل المؤمنين الذين نهج السلف. فإن سلم من التحزب وسلم من وضع مناهج في الدين ومن البراء من غيره من أهل السنة، وهذه مشكلة أكثر من السلفيين أنهم يتبرؤون ممن يخالف منهجهم الخاص، وقعوا في الحزبية من حيث لا يشعرون. فإذا تبرأوا ممن لا يكون في منهجهم الخاص ولم يغفروا له زلته ولم يعذروه بالمعاذير الشرعية وقعوا فيما وقع فيه الحزبيون، بل حزبية يعني ربما تكون أضيق من الحزبية العامة الموجودة عند الجماعات. وإن كان هذا قليل لكن مع ذلك أحذر منه، كما هو معروف عن أهل العلم ومشايخنا الذين لهم بصر بهذه الأمور ومعرفة، فإنهم قالوا هذا القول وبينوا للناس أن هناك بوادر تحزب عند بعض من يرفعون شعارات السلفية. لكن لا يعني ذلك أن كل من رفع شعار السلفية نتهمه، لا بالعكس. إذن الجماعات أغلبها راجع إلى 72 لطبيعة الحال من خلال المنشأ والمنابت والمناهج التي يضعها. وهنا أيضا أحب أن أؤكد على أمر آخر لئلا يصادر الكلام على غير وجهه، هو أن بعض يعني الأساليب والوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل يسميها كثير من الناس حزبيات وجماعات، يعني مثلا وجود مراكز إسلامية لا تضع مناهج تخصها من دون السلف، ولا تعلن ولاءات ولا تعلن حزبيات، هي مراكز عبارة عن وسائل مثل المدارس، المراكز، المؤسسات مثل مؤسسة الحرمين وما كان على شكلتها، هذه وسائل وأساليب في خدمة السنة لا تعد جماعات. بعض الناس حكم عليها على أنها تجمع تحزب، وهذا غير صحيح وفيه جناية، أيضا فيه حجر للأمة لئلا تعمل وألا تنشط. فالعمل المؤسسي مشروع، والسنة وأهل السنة أولى به من غيرهم، وكذلك بقية الوسائل. ولذلك أنا أعجب من الذين يقولون أن وسائل الدعوة توقيفية. ما أدري هل نختلف أيام في وسائل الدعوة؟ وسائل الدعوة الشريط والكتاب، من وسائل الدعوة استعمال الحاسبات، من وسائل الدعوة استعمال الآلات والمصنوعات الحديثة في خدمة الدين. فهل هذه توقيفية؟ أنا ما أدري لماذا تثار هذه الضجة حول وسائل الدعوة. فالخلاصة أن استعمال هذه الأساليب والوسائل التي تخضع لضوابط السلف ومناهج السلف لا تدخل في الافتراق ولا تدخل في الجماعات ولا الحزبيات. على حال بقي عندي من الأسئلة التي يناسب عرضها سؤال واحد وأجله لنحتاج إلى مزيد تأمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفحة 741 طيب المقطع الأخير اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة.
وإن هذا المذهب يعني مذهب تفضيل طوائف من الناس على الأنبياء والرسل مذهب يوجد في كثير من الطوائف الضالة، فبعضهم يصرح وبعضهم يكون واقع حاله تفضيل البشر أو تفضيل من يزعمون له الولاية أو القداسة أو الإمامة على الأنبياء. فممن يصرحون بالتفضيل تفضيل أنفسهم أو تفضيل من يقدسونه أو تفضيل الأولياء أو الفلاسفة على الأنبياء، ممن يصرح بذلك الفلاسفة. الفلاسفة يصرحون كلهم، حتى من يسمون بالإسلاميين وعلى رأسهم الفارابي وابن سينا والسهروردي المقتول وابن سبعين وابن الفارض ومن سلك سبيلهم ممن زعم لهم الإسلام وليسوا كذلك، هؤلاء يصرحون بتفضيل الفلاسفة والأولياء على الأنبياء والمرسلين. أيضا توجد هذه النزعة عند الطوائف الباطنية بشتى أنواعها، كل الباطنية في فرقها تفضل يعني الأولياء أو الأئمة أو كما أو ما يسمونهم، كل له في ذلك نزعة، يفضلون رؤساءهم على الأنبياء والمرسلين، وأحيانا يصرحون بإهانة المرسلين، وكذلك طوائف من المتصوفة، والمتصوفة أغلبهم ينزعون إلى الفلسفة وإلى الباطنية، ينزعون إلى يعني لا تخلو أغلب مدارس الصوفية إلى النزعة الفلسفية التي تقول بتفضيل الأولياء على النبيين، أو الفلسفة أو النزعة الباطنية التي تقول أيضا بتفضيل الأمة على الأنبياء. ثم الرافضة حقيقة مذهبهم أنهم يفضلون الأئمة على الأنبياء، والاتحادية وغلاة الجهمية يدخلون في هذه الطوائف، اتحادية وغلاة الجهمية يدخلون في طوائف الفلاسفة وغلاة المتصوفة والباطنية. نعم.
سأل الله لك، هؤلاء الذين يصرحون والذين لا يصرحون مثل
الذين لا يصرحون، يعني نجدهم في بعض المنتسبين للتشيع أو الرفض والصوفية الطرقية الذين ليس عندهم نزعة فلسفية لا يصرحون، أو أغلبهم على الصح لا يصرحون، كذلك كبار الجهمية وكبار المعتزلة نجد منهم من يعني وصف حاله وما ذكره من نظرته للنبوة والأنبياء أنه يفضل الطوائف من الفلاسفة والعقلانيين على الأنبياء، وبعضهم يلزمه ذلك من باب الإلزام، يعني غلاة المتكلمين كبار المتكلمين نظرتهم إلى الدين الذي جاء به الرسل تدل على أنهم يفضلون أنفسهم على الأنبياء، وأنهم فضلوا في عقولهم وأفكارهم وفيما ابتدعوه من مناهج الدين أنهم فضلوا بذلك الأنبياء. طبعا هذا من باب الإلزام، ولاة المتكلمين يلزمون إلزام، أما طوائف من الجهمية وطوائف من المعتزلة وبعض المتصوفة وبعض المتشيعة فهم يلمحون لهذا ولا يصرحون. أما خلص الرافضة وخلص الباطنية وخلص المتصوفة أولا وخلص الفلاسفة فهؤلاء يصرحون بالتفضيل، ولا عندهم في ذلك أي تردد، ويبالغون في هذا في مؤلفاتهم وفيما أثر عنهم من كلام وفيما كتبوه وفي أشعارهم وفي غير ذلك، قرروه تقريرا وانتصروا له بمؤلفات وكتب. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
طبعا يقصد الاتحادية هنا أصحاب الاتحاد من فلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية، وهؤلاء كلهم مذهبهم واحد، يختلفون فقط في التعبيرات عن المذهب، والاتحادية المقصود بهم الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق، الذين يرون اتحاد الخالق بالمخلوق أو اتحاد المخلوق بالخالق. بعضهم يعبر عن مسألة الاتحاد بزعمه أنه حلت فيه الإلهية مثل ما فعل الحلاج، وبعضهم يزعم أنه يعني أن الله الخالق حل في المخلوقات أو اتحد فيها، وهذا مذهب كثير من غلاة الصوفية. فعلى وجهين هؤلاء كلهم اتحادية، الذين يزعمون اتحاد الخالق بالمخلوق أو ببعض مخلوقاته أو الذين يزعمون اتحاد المخلوقات أو بعض المخلوقات بالله عز وجل على أي نوع من أنواع الاتحاد. ولذلك يعد التثليث من مذاهب الاتحاد، التثليث عند النصارى والتثنية عند المجوس، وكذلك مذاهب ولاة الصوفية كلها نوع من الاتحاد. طبعا الاتحاد أشمل من الوحدة، أشمل أو قصدي الاتحاد يشمل وحدة الوجود، وإن كانت الوحدة يعني أخص أو أصرح في التعبير عن الاتحاد، لكن مع ذلك فإن الاتحاد يشمل هذه المذاهب كلها، لأن الاتحاد معناه يعبر عنه بعدة تعبيرات. فمنهم من يقصد بالاتحاد اتحاد جزئي، وهم أصحاب أغلب أصحاب الاتحاد، ومنهم من يقصد بالاتحاد الاتحاد الكلي، وهؤلاء أحيانا يعبرون عن ذلك بوحدة الوجود، أو وذلك يقال لهم أصحاب وحدة الوجود. هم في الحقيقة اتحادية، لكن بالغوا أو عمموا مسألة الاتحاد حتى سموا بأصحاب وحدة الوجود، الذين يرون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، فكلهم أي كل من الخالق والمخلوق يتمثلون في هذا الخلق. تعالى الله عما يزعمون. نعم.
قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي.
هنا طبعا أشار إلى بدعة تفضيل الأولياء على الأنبياء، وسبق الكلام عن هذا في درس من دروس الأهواء الملحق بهذا الدرس، لكن أحب الآن أن أنبه إلى مسألة مهمة دائما تكون في أو دائما تحدث في تطور البدع، ولعلنا نستفيد منها فيما يجب أن يسلكه أهل العلم وطلاب العلم في محاربة البدع أو محاربة ذرائع البدع التي تحدث كثيرا عند الناس. وهو أن كثيرا من هذه الأفكار التي من ضمنها مثلا تفضيل الأنبياء على الأولياء بدأت وكأنها ساذجة من الأول، وكأنها يعني أفكار أو شبهات خفيفة ما يتنبه لها الناس. فمسألة تفضيل الأنبياء الأولياء على الأنبياء أو تفضيل طائفة من الناس على الأنبياء، كما قلت هذه نزعة فلسفية توجد عند أكثر المستكبرين على النبوة وعلى الأنبياء، وعلى رأس من الفلاسفة والباطنية وغلاة الصوفية وعلى رأسهم أهل الهوى في كل ديانة، أهل الأهواء في كل ديانة، الذين يفارقون ديانات الأنبياء، يوجد عندهم هذا الاستكبار الذي يجعلهم يفضلون طوائف ممن يقدسونهم على الأنبياء، إما تفضيل مباشر صريح، وإما تفضيل غير مباشر يكون من لوازم المذاهب التي يلجؤون إليها، لأن من سلك غير طريق النبيين لا شك أنه استهان بهم وفضل عليهم غيرهم. لكن يهمنا نشأة هذه البدعة في تاريخ الإسلام. ربما يقول قائل كيف تنتشر هذه البدعة التي يظهر عوارها وخطأها بشكل بين بين المسلمين؟ أقول انتشرت غيرها من البدع في البداية حذرة غير بينة، وقد بدأت هذه الدعوة في تقريبا منتصف القرن الثاني على أيدي العباد الجهلة أو العباد الذين اختلط فيهم الله أعلم مسلك العبادة السنية عن جهل مع مسالك العبادات البدعية عن تبييت لفساد الإسلام، والله أعلم بأحوال الأشخاص، لكن في الجملة الذي يسبر أحوال العباد الأوائل في القرن الثاني والثالث يجد منهم طوائف عمقت البدعة وأخذت عن الأمم الماضية عن الأمم السابقة كثير من المذاهب والنحل والديانات وأظهرتها في المسلمين بشعار الإسلامي والصبغة الإسلامية. وقد يكون من ينتسبون للسنة من العباد والنساك من وقع في هذه البدع تقليدا لغيره دون أن يشعر أنها بدعة، وذلك ناتج لجهله عن جهله وعن بعده عن مناهج العلماء وعن عدم التزامه لسلوك الأئمة في وقته، وإن كان قد يكون من أصحاب الخير والفضل والاستقامة في ذاته، لكن نجد دائما أنه إذا كل من كان عنده شيء من الجهل أو الانحراف عن مسالك السلف إذا وضع نفسه إماما في الدين أو وضعته الأمة أو وضعه طائف من الناس إماما في الدين فإنه يخطئ ويزل ويتبع الناس زلته بسبب صلاحه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من المحققين أن أول من تكلم بمسألة تفضيل الولي على النبي أحمد بن أبي الحواري من العباد المشاهير المتوفى سنة 246، وكانت عبارته حذرة، ولما استنكر العلماء ذلك عليه أخرجه العوام من دمشق، لأن العوام الذين هم على الفطرة في الغالب أنهم ينتثرون يعني توجيهات أهل العلم. ثم لما شاعت هذه المسألة وتكلم عنها أهل العلم يعني انطفأت بعض الوقت ولم يجرؤ أحد أن يقولها حتى جاء الحكيم الترمذي أيضا وهو معاصر لابن أبي الحواري تقريبا، فكتب هذه في كتاباته ومؤلفاته وأشار إشارة صرح فيها بختم الولاية وأن الولاية تختم كما تختم النبوة. وهذه مسألة في الحقيقة فيها نوع من الأخذ بالقول بتفضيل الأنبياء لكن غير صريح بتفضيل الأولياء، يعني مسألة القول بختم الأولياء كما تختم النبوة فيها نوع من رفع المقام مقام الأولياء، ولم يصرح صاحب هذا القول بالتفضيل لكنه قال بختم الولاية. ختم الولاية صارت يعني مشجب تعلق بها البدع فيما بعد ذلك، وبدأوا يتكلمون عن الأولياء وأن لهم مقام مثل مقام الأولياء مقام الأنبياء، والدليل على أنهم الدليل على ذلك أن لهم خاتم كما للأنبياء خاتم، وأن للنبوة وأن النبوة تختم كما أن الولاية تختم كما أن النبوة. هذا الخلط صار مذهب في الصوفية الأوائل بعد ابن أبي الحواري وبعد الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي أيضا ينتسب للتصوف وينتسب لأهل الحديث مع الأسف، وهذا من باب مما جعل الناس يثنون بأقوال في وقته رغم أن السلف أنكروا عليه وخطأوه وقالوا فيه القول اللازم، لكن مع ذلك لأن نظرا لأنه جمع بين الاهتمام بالحديث وبين نزعة التصوف تلقف الناس الذين عندهم نزعة التصوف هذا القول له، ثم تطور حتى صرح أصحابه بتفضيل الأولياء على الأنبياء وأنه هناك خاتم للأولياء كما للأنبياء خاتم، ثم ادعى ختم الأولياء أو أنه خاتم الأولياء ابن العربي بعد ذلك المتوفى سنة 636. نعم يمكن، ما أدري، يمكن ما أستبعد.
وقف مع الإمامة.
إيه ما استبعد، ولم لا؟ هو من العباد المشاهير والسلف أثنوا عليه خيرا، لكن ما الذي يمنع أنه يزل؟ العباد الذين أثنى عليهم السلف بعضهم خرجت منهم دواهم، لكن كثير من السلف يعذرونهم لجهلهم ولتأولهم ولأنهم ما أصلوا هذه البدعة قصدا، وأنهم في الغالب تأثروا بغيرهم. هو المشكلة أن أكثر العباد الأوائل مقلدة للعباد الأمم الأخرى، مقلدة، فيعني تجد المتصوف الأوائل من المعجبين أو أكثرهم من المعجبين بعباد النصارى وعباد المجوس وعباد الصابئة في جوانب من جوانب عبادتهم، قد يرفضون عقيدتهم ويرفضون ديانتهم لكن يعجبون بمظاهر العباد عندهم. ولذلك تجد كثير من العباد الأوائل يقول سمعت راهبا وقال لي وقلت له، معجب بالراهب وأخذ عنه، ورأيت راهبا يفعل ويقول، أو رأيت راهبا يلبس ويفعل فيفعل مثله. يعني ما عندهم نوع من الالتزام في التلقي بسبب جهلهم وبعدهم عن العلماء. وأصل مبدأ نزعة البعد عن العلم والعلماء عن التصوف هي بداية الانحراف، خاصة في العلماء في العباد المنتسبين للسنة. أول نزعة انحراف عندهم أنهم هجروا العلم وجاهجروا العلماء وتعبدوا الله بذلك، فبدأت عندهم مثل هذه الأحوال، دخلت من خلالهم مذاهب الأمم الضالة، وربما استغفلهم كثير من الضالين. ما أستبعد هذا، ربما يستغفلهم كثير من الزنادقة فيوحون إليهم بهذه الوساوس فتقع منهم هذه الزلات، مثل ما وقع من أحمد بن أبي الحواري. الجنيد نفسه وقعت منه أشياء رغم التزامه بالسنة، أشياء يعني فعلا تعتبر مرتكز لأهل البدع فيما بعد. الحارث المحاسب هم أئمة في العبادة والنسك والتنسك، ومع ذلك وقعت منهم أشياء صارت مرتكز زلات الطرقية فيما بعد، ومع ذلك أثنى عليهم العلماء حتى أعلنوا البدعة. لما أعلن الحارث المحاسب بعض البدع متعلقة بمتابعته لابن كلاب وبأيضا تعلقه ببعض مظاهر التصوف، هجره الإمام أحمد وغضب عليه وأمر بهجره، لكن أكثرهم لا يظهر شيء، وإذا رأى الإنكار تراجع. ابن أبي الحواري لما رأى الإنكار تراجع، لكن بعد ماذا؟ بعد ما انتشرت عنه هذه المقولة، ثم تلقفها الحكيم الترمذي في وقته، ثم من الحكيم الترمذي بقيت أصل من أصول الطرقية المتصوفة، ثم فرح بها أمثال ابن عربي فأعلنها وزعم أنه هو خاتم الأولياء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما سيأتي تفصيله. نعم.
وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو آخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. قال
فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب.
تأملوا كلام ابن العربي، ولنستصحب من خلال هذا التأمل مدى جهل الذين يعتذرون لابن عربي أو يجهلون كفره، لأن في الحقيقة لا نعرف. طبعا كفريات ابن عربي كثيرة وصريحة في كل كتبه، لكن على مثال على من أمثلته هذا، مع أن هذا على وضوحه يعتبر من يعني الكفريات التي تحتاج إلى بيان عند بعض الناس، ومع ذلك له كفريات صريحة تماما واضحة مثل الشمس. فنقول فلنعتذر ولنستصحب يعني مدى خطأ الذين يترددون في كفر ابن عربي أو الذين يعتذرون له أو الذين يشكون. والآن يعني نواصل رأي الشارح في مثل هذا الكلام. نعم.
فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه من الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهو رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ويسمونها الآيات، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة.
والحقيقة أن أقرب الأوصاف الشرعية لمعجزات الأنبياء أن تسمى آيات أو دلالات. آيات أو دلالات هي آيات، وقد ذكر الله عز وجل أنها آيات، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها آيات. وكلمة معجزة كلمة من الكلمات المحدثة الحقيقة، لأن مسألة الإعجاز هي وصف للآيات وليست هي اسم لها، فلذلك ينبغي أن يعبر عن ما نسميه معجزات يعبر عنها بالآيات، ويقال من أوصاف هذه الآيات أنها معجزة، من سمات الآيات الأنبياء أنها معجزة. فحصر الشيء بجزئه أو ببعض وصفه فيه ضعف للدلالة، فيها أضعاف للدلالة. هذا بالنسبة للآيات الأنبياء، معجزات الأنبياء. الآيات التي تحدث لمن دون الأنبياء تسمى كرامات إذا كانت صالحة وعلى أيدي صالحين، وتسمى دجل ومخارق وخوارق إذا كانت على أيدي غير الصالحين. ومع ذلك الكرامات خارقة في وصفها اللغوي، لكن لا تسمى الخوارق كرامات إلا إذا توافرت فيها صفة الكرامة كما سيأتي بيانه. لا تسمى الآيات والمعجزات والخوارق كرامات إلا إذا توافرت فيها صفات الكرامة، وإذا كانت للأنبياء الخوارق للأنبياء فهي آيات ومن أوصافها أنها معجزة، وإذا ما توافرت للأنبياء فهي لا تسمى معجزات لكن تسمى آيات ودلائل لأنها تلحق بدلائل النبوة. كرامات الأولياء تلحق بدلائل النبوة، لأن الأولياء الذين توافر عندهم صفة الكرامة أتتهم الكرامة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبتقواهم، فصارت كراماتهم امتداد لآيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. نعم.
فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده.
طبعا هذه صفات الكمال التي يكون فيها الإعجاز، التي تنبثق منها الآيات الكونية أو الآيات الأنبياء، في شيء يرجع إلى العلم، في شيء يرجع إلى القدرة، في شيء يرجع إلى الغنى. نعم.
وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم.
أمر النبي
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام، فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
طبعا علم الغيب هنا بدأ يفصل في مسألة الثلاثة، العلم والقدرة والغنى، وأن هذه هي التي يكون فيها الإعجاز، وهي التي لا تكون على وجه الكمال إلا لله عز وجل. بدأ يفصل فيها، فالأولى كمال العلم، ومن ذلك علم الغيب، فهذا لا يكون إلا لله. نعم.
وتارة بالتأثير كقوله تعالى،
هذا يرجع إلى كمال القوة. الحديث عن التأثير يرجع إلى كمال القوة التي لا تكون إلا لله عز وجل، أو كمال القدرة التي أشار إليها قبل قليل. نعم.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية،
هذه راجعة إلى كمال الغنى، كمال الغنى الذي أشار إليه قبل. نعم.
كقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك كمال العلم ولا كمال القدرة ولا كمال الغنى إلا ما منحه الله عز وجل. نعم.
وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس.
طبعا العادة المضطردة المخالفة هي الآيات الكونية، والعادة أو المخالفة لعادة غالب الناس هذه ما دون الآيات الكونية، اللي هي الخوارق العادية مثل كشف المجهول والقدرة على ما يعجز عنه كثير من المخلوقين، أو جلب النفع أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه البعض ويقدر عليه الآخر. هذه مما يقدر عليه بعض المخلوقين، كشف المجهول من دون الغيب. ما هو الغيب؟ لا، الغيب لا يعلمه الله عز وجل، لكن هناك ما هو مجهول عنا تعلمه الملائكة، أليس كذلك؟ هناك من هو مجهول عنا تعلمه الجن، لأن الجن ليس بينهم ليس عليهم حجب في كثير من الأمور. وكذلك هناك أمور لا يقدر عليها البشر، يقدر عليها الملك ويقدر عليها الجن. وهناك أمور أيضا قد لا يستطيع أن ينفع بها الإنسي، لكن قد ينفع بها الجن غيره. هذه داخلة في الخوارق، خوارق العادات. أما الأمور المخالفة للعادات المضطردة فهي الآيات الكونية، مثل شق القمر، مثل حبس الشمس، هذه أمور تخرج عن يعني قدرة جميع الخلق. هناك أمور لا تخرج عن قدرة جميع الخلق لكنها تخرج عن قدرة البشر، وهذه التي غالبا تكون فيها الكرامات وتكون فيها أيضا المخارق وأنواع الدجل من السحرة والدجالين، لأنهم يستعينون بمن يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. يستعينون بجني فيأتي بخبر في أمر بينك وبينه مساحات وآلاف الأميال، لكن الجني أعطاه الله عز وجل قدرة، قد يحضر شيء غايب يحضره الجني أو الشيطان. فهذه من داخلة في يعني مخالفة عادة غالب الناس أو عادة الناس، لكن مما يقدر عليه مخلوق آخر. نعم.
فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع.
نعم.
ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخالق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة.
نعم، هذا فيه إشارة إلى أن تعلق بعض الناس بالكرامة واعتبارها هي دليل الصلاح أو دليل التوفيق هذا خطأ، خاصة من يطلبون الكرامة ويلتمسونها. ولذلك كثيرا ما يبتلى هذا الصنف الذين يجعلون كثرة الكرامات دليلا على الاستقامة، أو أن قلة الكرامات دليلا على عدم الاستقامة وعدم التوفيق، هؤلاء يخطئون. فإن الكرامة هبة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء بقدر، أيضا لا تكون من الأمور التي يهتم بها صالحون. ولذلك نجد أن ما أشهر من الكرامات عند أولياء الله الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم قليل، ولما وجد من العباد والجهلة والمبتدعة من كثر تعلقهم بالكرامات كثرت عندهم الكرامات والمخارق أيضا، واختلطت عليهم الكرامة بالخوارق وبالمخارق والدجل، ولذلك فتن بعضهم. ومن هنا نحب أن ننبه إلى مسلك طائفة من الدعاة الذين ينتسبون لبعض الجماعات الذين يتعلقون كثيرا بالكرامات ويجعلونها دليلا دائما أو غالبا على التوفيق والصلاح والاستقامة، وهذا خطأ. كونهم يفرحون بالكرامة هذا أمر طيب، وإذا حدثت الكرامة لمسلم استبشر بها، لكن أن يطلبها تعلق بها قلبه بحيث يعتمد عليها كثيرا وأن يشيعها ويجعلها دليلا على الاستقامة والتوفيق هذا خطأ، لأن الإكثار من ذلك ليس هو من سبيل المؤمنين، ولم يكن من يعني السنة أن الإكثار من كرامها أو التنويه عنها أو التماسها والتعلق بها. فلذلك كما قال الشارح أنه أكبر كرامة للمؤمن أن هداه الله عز وجل ووفقه وسدده وأعانه، هذه هي بذات حد ذاتها كرامة، فلا ينبغي أن يبحث عن غيرها. إن جاءته دون طلب فهذا فضل الله يؤتي من يشاء وليستبشر بها خيرا، لكن أن يلتمسها يتعلق بها خاطره ثم يبدأ يتعلق بها في مناماته ورؤاه، يتعلق بها في أحواله الأخرى، هذا مما يضعف التوكل على الله عز وجل ويعني يروج البدعة في كثير من الأمور ويضعف جانب الصلاة والاستقامة في الظهر. نعم.
ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطن.
قصده هنا يشير قبل علشان نوضح المسألة قبل أن نتكلم عنها، هو يشير إلى جانب آخر مما يدخل أو يلتبس على الناس بالكرامات، وهو جانب المؤثرات المعنوية المؤثرات النفسية وتعلق الناس بها وجعلها من ضمن الأسباب. والمقصود بهذا أن هناك من يتوسع في مفهوم الخوارق حتى يستخدمها في ضر الناس ونفعهم أو في كف الشر عنها أو في جلب الخير إليه، وكما يحدث من بعض الرقاة الجهلة ويحدث من بعض المشعوذين وبعض الدجالين أو بعض المبتدعة أو غيرهم من الذين عندهم نوع من الصلاح لكن عن جهل، فهؤلاء قد يستخدمون بعض التأثيرات النفسية أو يستخدمون أحيانا الجن أو يستخدمون الرقى في التأثير على الخصم. ولذلك تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطن، يقصدون من يقتل غيره في الباطن أي بغير سلاح مباشر، كمن يستخدم العين في القتل، وهذا يوجد عند بعض الحسدة مرضى القلوب يعين الناس حتى يقتل بعضهم نسأل الله العافية، أو يستعين بعائن يذهب إلى عائن مشهور ممن لا يتقون الله من الجهلة المركبين في الجهل ويشكون مشهور بالعين فيقول يعني عين لي فلان أو افعل معه كذا أو سأصفه وأنت اصرف له.